أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للصورة الثالثة والأخيرة، وهي التي هي استدراك عن الصورة الثانية في البيان ما لو اشترى العام، هذه اللي قال فيها المات النعم إذا اشترى العامل الفرس الذي قيمته السوقية مثلا 100 درهم، هل اشتراه محاباة في البين أو بأي نكتة من النكات، يكون محتاج إلى الفرس فاشتراه بأغلى منه، مثلا الذي يسوى 100 درهم اشتراه ب120 درهم، يعني دفع 20 درهم زي، بحيث يصدق على هود 20 أنه ربح في البين. فهل حينئذ يصح للعامل أن يشتري في المقام حصة المالك التي قبل حينئذ البيع، حصة المالك من الربح اللي هي 10 دراهم اللي راح تكون له، التي قبل عملية البيع والشراء ما مش موجودة، الموجود قبل البيع والشراء فقط رأس مال المضاربة اللي هو 100 درهم الذي ترجم إلى فرس، بنفس هذا الشراء يصير في 120 درهم، 100 درهم هي رأس المال وال20 درهم موزع بين المالك والعامل، فيشتري حينئذ مقدار حصة المالك اللي هو ال10 دراهم. هل بصح أو لا يصح؟ هون أتى حينئذ الإشكال، والإشكال له عدة نكات في البيت. النقطة الأولى التي أشار لها الماتن أنه هود 10 دراهم اللي لح يخرجوا من جيب العامل سوف لا يخرجون من جيبه. ليش؟ لأنه بدهم يخرجوا من جيبه بعنوان البيع اللي فيه محاباة، وبيدخلوا بجيبه وبعنوان يعني خرجوا من جيبه بعنوان البيع ودخلوا في جيبه بعنوان الربح بينهما، وما عملنا أي شيء، يعني بعض 10 دراهم تراوح مكانها في جيب العامل في البيع. هذه أراد المالك قدس، أراد الماتن قدسه أن يتفص عنها بنكتة أشرنا لها في مستهل بحث المضاربة، وفي مستهل بحث المضاربة قلنا بأن عقد المضاربة يعني لا يمكن أن نستفيد صحة عقد المضاربة وأخوي عقد المضاربة المزارع المساقات بالأدلة العامة، وذلك لمخالفته للآثار الوضعية والآثار القانونية بعدة مخالفات، 4 مخالفات على ما بذكر ذكرناها. أحد أهم تلك المخالفات مسألة عدم تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، بعض النماء سوف يكون للعامل اللي هو عبارة عن ربح بحسب ما تشارطا في المضاربة، والبعض الآخر على ملك المالك في البحث، وعلى ملك المالك مش بقانون التبعية كما قلنا، وإنما أن الربح بينهما اللي أفادته المضاربة، بناء على ما تقدم من أن قانون التبعية يعطل في مثل المقام. ليش؟ لأنه لوجود أدلة المضاربة التامة والصحيحة التي بها نرفع اليد عن إطلاقات تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. أيضا الإشكال من جمل الإشكالات، من جمل الأخرى للإشكالات في البين هو عدم تحقق قانون المعاوضة، لأن بعض حينئذ الربح اللي هو بعض الثمن سوف يدخل في كيس العامل الذي لم يخرج من جيبه لا تمام المثمن والمعوض ولا بعض المثمن والمعوض، وهذا خلاف قانون المعاوضة في البين، من أن الثمن لا بد أن يدخل في جيب من خارج من كيسه المثمن والمعوض، في حين أن الفرس خرج من كيس من خرج من جيبه 100 درهم اللي هو المالك، وبعض حينئذ ثمن الفرس لو 10 دراهم دخلت في كيس العامل وفي جيب العامل الذي لم يخرج منه لا تمام الفرس ولا بعض الفرس، لا تمام المبيع ولا بعض المبيع، فهو خلاف قانون المعاوضة في البحر. هذا اللي كان هنالك إجابة للمشهور واللي أشرنا لها في البحث السابق. وحاصل هذه الإجابة مسألة اللي مرت معكم بمحلات مختلفة، ملك أحد العمودين مرت معكم كثيرا من هذه الصور، اللي هو الملكية الأنمائية في البحر، وهو أن تمام الربح بقانون أن العوض يدخل في جيب من خرج من كيسه المعوض، وبقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، والربح هو نماء لرأس المال، صح بشرط اللي هو عمل العامل صب عمله الاستربحي والاتجاري في رأس المال، بس هو نماء لرأس المال في البين. فعملا بقانون المعاوضة وعملا بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل يدخل تمام النماء وتمام الربح في ملك العام المالك آنما، دخول الآنمائي في البين، ثم يخرج من كيسه كيس المالك مقدار حصة العامل إلى العامل. فهنالك حينئذ طولية وتقدم طبع أو تقدم رتبة في البين لموضوعية ملكية المالك حتى تنتقل حصة العامل من جيب المالك إلى جيب العامل في البين. وبالتالي منكون حافظنا على قانون تبعية النماء في الملكية الملكية الأصل وقانون المبادلة، وأن العوض بتمامه 120 درهم بتمامها دخلت في جيب من خرج من كيسه المعوض اللي هو الفرس، لو عبارة عن المالك العامل لا له كيسان ولا جيب، العامل هو مأذون من قبل المالك ووكيل من قبل مالك بصب عمله الاستربحي في رأس المال، وبالتالي بهالمقدار لا يدخل في كيسه وجيبه شيء لا من رأس المال ولا من الفرس في البحر. نعم بالنماء يدخل بتمامه للمالك بقانون التبعية وقانون الحفاظ على قانون المعاوضة، ثم يخرج من جيب المالك حصة العامل وتدخل فيه، فيكون هناك تقدم طابع وتقدم رتبي وتقدم كتقدم الموضوع على حكمه في البين بالنسبة لملكية المالك لتمام النماء بما في حصة العامل، ثم خروج مقدار حصة العامل من جيب المالك إلى العامل فيه. هذا هو اللي وعلى هذا الأساس لم يبقى لدينا حينئذ إشكال في البحر، لا بقانون التبعية لح يبقى في عنا إشكال، ولا بقانون مسألة المعاوضة وأن بعض الثمن دخل في كيس من لم يخرج من جيبه لا تمام المثمن والمعوض والمبيع ولا بعضه في البحر. هذا إذا قلنا وبالتالي أيضا وبالتالي ليش لأنه يكون في تقدم طابع لملكية المالك لتمام النماء ومن ثم خروج حصة العامل من كيس المالك إلى العامل في البحر إلى جيب العامل. وبالتالي نكون حفظنا على قانون المعوضة وما في عندنا أي شيء. هذا إذا بنينا على تلك المقولة. هنالك بناء آخر في البحر أشار له الإمام قدس سره في تعليقته على المتن، ولحتجي في مقام التطبيق الإشارة له تعليقة طويلة شوي. محصل هذه التعليقة ما ذكره بمستهل بحث المضاربة السيد البرجوردي رحمه الله عليه الذي خرج وكيف المضاربة وخرجها جعل التكييف الفقهي على أنها شركة فيما بين مالين. هذا اللي تقدم انه شن المالين، في عندنا مال واحد هو مال المالك العامل ما في منه مال، نقول عمل العامل هو منفعة، وهذه المنفعة اذا جينا قرشناها الى مالي غايته انه هيدي حينئذ بعوض مسمى جعلي، كما في مثلا عمل الحر الكسول في البين باجر، وهذا اللي مر معنا تذكر الماتن عليه، لو أخذت حرا كسوبا ويحد نجار مش مثل هونيك ويحد مكتف داي عطال بطال لا من تمه ولا من كمه في البين، ويحد كسوب نجار فليت الصبح بيروح بيشتغل وبيطلع له مثلا 25,000، جيت انت اجا ويحد يوم الايام حطه بالسيارة وأخده وضبه روقوا غداه وعشاه وجاب له أحسن أرجيلة عمل نفيس وتحمم وجاب له كل المستلزمات اللي بذهنكم وتركوا آخرة النهار. بس حبس بغير وجه حق إنه هو عم يتركني بدي روح اشتغل. شفته مش إنه استأجروا أحد أو مدري شو، لا ابتداء هناك هو حر كسر تركوا بيجي لعنده ناس بيشتغلوا عنده محل أو لا محله سيارة وليس محل ثابت في ألمان، بيجوا بنجارة أو مثلا كهربجي أو كذا، حبسته طول النهار وأكرمته مش إنه طلعته آخرة النهار. مر معكم ببحث الإجارة إنه بيضمن عمل الحر الكسوبي في البين. العابد غير، ليش؟ إنه العابد عمله منفعة عمله مملوكة بتبع ملكية نفس العابد، فبيضمن حينئذ المنفعة الفائتة لمالك العبد في البين. بس بالنسبة للحر الكسوب لا يكون الأمر كذلك. بس حر كسوب وليس كسولا في البين، هذا الحر الكسوب. حبسته أنا بغير وجه حق وهو عم بيقول له تركني بدي روح اشتغل كذا، مش انه حد استأجر الحر الكسوب لا، بس هو تركه بيشتغل. واحد سوري مثلا مع عجز المطار يوميا بيجي حد بيخده اخده ضبه ورده بالليل لا محل، ما من باب ردوا الامانات الى محلها فيها. هم بده يضمن حينئذ كسبه اللي ومرت معنا اذا بتذكروا في مصر. هنا كذلك عمل العامل ومنفعة عمل العامل متمولة في البيت بدليل وبدليل بالنسبة للحر الكسوب. لو انت اسمه حبسته بغير وجه حق فيه البيت قطعا منفعة عمله هذا اليوم اللي روحته عليه، حتى لو أكرمته وأنزلته منزلا مباركا في البين، مع ذلك بدك تضمن منفعة عمله المش متحقق اللي لو تركته لكن تحقق ذلك العمل. القوة القريبة من الفعلية اللي تقدمت معنا زي بتذكره هالمقدار بيعطي مالية لمنفعة عمله، فيصدق عليه أنه أتلف ماله وحبسه عن الانتفاع واستفاء حينئذ منفعة ماله في البين، فيكون ضامنا بلا أي إشكال. ومر هذا الكلام هنا يكون كما صرح السيد البرجورتي تذكروا بأول بحث المضاربة أن هنالك شركة بين العامل والمالك. شو شركة أبدان مقاطعة ما بتصح شايدي عند العامل، عندنا ما في شركة أبدان، إنما شركة فيما بين مالين، مال المالك اللي هو رأس المال ومال العامل اللي هو منفعة عمل العامل، لأنه مال المالك حطه من الصبح لعشي سنة وسنتين وعشرين سنة ما لح يخرج من قوة واستعداد لفعلية بيصير المئة درهم 120 درهم هي وجه الله. يعني المئة درهم ما بتفقسش إلا ببليدنا عند المضاربات اللي بتصير عند بعض الشركات، يعني المئة بتخلف 20 درهم بتخلف يمكن 100 درهم كمان، بس بالشكل الطبيعي المئة درهم. والعمل منفعة العمل حط منفعة العمل من هلا من دون ما انه يكون موضوعها مثلا مال فلان او مال فلان والى اخره، ايضا ما بتطلعنا منفعة، ما بتطلعنا نمو وبتطلعنا زيادة يصدق عليها الربح اذا ضميت هودي المالين الى بعضهما البعض. هلا تعبر عن مال المالك بمثابة المقتضي وعمل العامل بمثابة الشرط او كل منهما يكون مال، يعني يكون لدينا مالان جزء مركب من ما رأس مال المالك ومن منفعة عمل العامل اللي هو أيضا متمول وله مالية يبذل المال حينئذ بإزائه في البيت، فتكون شركة فيما بين مالين. فإذا ما كانت شركة فيما بين مالين نرجع لمسألة الشركة، نماء الشركة بتكون حينئذ تابع في الملكية لملكية حينئذ الأصلي. فبالتالي هنا لا منكون خالفنا قانون التبعية ولا خالفنا قانون المعاوضة في البيت. قانون التبعية لأن النماء تابع في الملكية الأصل، والأصل هم لمالكين، لأن الأصل ليس فقط رأس المال، رأس المال زائد منفعة عمل. ليش؟ لأنه رأس المال حطه ألف سنة بلا منفعة عمل العامل الاسترباحية الاتجارية اللي بده يصب برأس المال لا بتطلع عن زيادة ونمو ولا أي شيء. فحينئذ يكون الأصل هو عبارة عن رأس المال زائد عمل العامل زائد التجار العامل زائد استرباح العامل، هودهن المالين. فالنماء تابع لهذين المالين، أحدهما مال حسي خارجي، والآخر اللي هو منفعة عمل العامل اللي هو منفعة العمل الاستربحي والاتجاري للعامل في البين. فيكون إنما تابع في الملكية الملكية الأصل. إذا كان الأصل مالكه متعدد في البين فيكون مالك إنما متعدد، ما لم نخرق في ذلك قانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل. إذا بالنسبة للقانون تبعي، بالنسبة للقانون المعاوضة أيضا سوف يدخل بعض النماء اللي هو ثمن الفرس في ملك العامل، مش هذا ملك العامل يعني الفرس لحاله مش هي اللي طلعت ال 120 درهم، الفرس مع تكسب وتجارة العامل. الفرس مال حسي خارجي موجود بالفعل، في عندنا مال آخر أضيف إلى الفرس إلى جانب الفرس لحتى طلعنا 20 درهم زي. ما هو المال الآخر اللي هو منفعة عمل العامل اللي هو العمل التجاري والاستربحي والتكسبي في البحث، ولولا حينئذ انتشار العامل ومضاربة العامل المئة درهم اللي هو الفرس ما بتخلف لنا 20. الفرس بتخلف فرس بس ما بتخلف لنا 20. وإذا خلفت فرس الفرس بيكون تابع في الملكية لمالك الأصل بقانون التبعية. ما في عندنا هون مسألة أن النماء يكون بين المالك والعامل والربح مثلا بينهما، يعني حصل عليه هذا النماء والزيادة حصل عليها بالتوليد الطبيعي وبالزيادة والنمو الطبيعي، ما حصل عليها بالتكسب والاتجار. نحن مثلا نحكي بالنمو، النمو على أساس التكسب والاتجار لا على أساس التولد وشيء من هذا القبيل. إذا حاصل ما نريد أن نقوله، فحينئذ يكون هذا النماء ثمن للفرس، مش للفرس ونقطع الصوت، لا للفرس مع كسب العامل مع اتجار العامل مع استرباح العامل. هذا المجموع يكون 120 درهم عوض عنه. عندك 100 درهم رأس مال المالك ما نقدمش عليهم، عندك 20 درهم 10 ب10، دخلت 10 في كيس العامل ابتداء بس عوض عن شيء هو قدمه في قلبه. فحينئذ نكون حفظنا على قانون المعاوضة وما في عندنا حينئذ أي مشكلة في قلبه. هذا واجب ذكره السيد البروجردي في مستهى البحث المضاربة. الإمام رحمة الله عليه هنا أكد أنه ابتداء المالك والعامل بعرض واحد ما في طولية، وتقدم طابع لملكية المالك لتمام النماء ومن ثم يخرج من كيس المالك إلى جيب العامل بمقدار حصة العامل، لا بل النماء والزيادة والربح ابتداء أن توزع بينهما بأي قانون، بقانون أن المالك للأصل، أنه في شركة بين المالك والعامل هو اللي بيملك حينئذ النماء. فبعض النماء يكون لملك العامل أنه هو بعض الثمن مقابل ما قدمه العامل من عمل استربحي واتجاري صبه في رأس مال المضاربة، ولولا ذلك المئة درهم بعمرها ما بتخلف 20 درهم في البحي. وهذا حاصل ما أفاده. الوجه الثالث وهو اللي اختاره الماتن قدس سره، ما أفاده الماتن إذا كله مبني على مقالة المشهور. هلأ قواها الميزة رحمة الله عليه هو هيدا الأصح مشهور، السيد هو السيد الحكيم مش واضحة فيه، لح تيجي إن شاء الله بالتعليقات. إلى أن انتهينا إلى ما ذكره الماتن قدس الروح بأول المضاربة مر معنا ذلك، أنه لا في مخالفة لقانون التبعية ولا في عنا مخالفة لقانون المعاوضة، وأن بعض الثمن دخل في كيسي في جيبه من لم يخرج لا تمام المبيع والمعوض من كيسه ولا بعضه. شو الجواب عن ذلك؟ وهو هلأ بنعطي بعض الأمثلة للشواهد في البين. مثلا دخلت على القاعة آية 2 مثلا مختلفين طلاب علم على شو، على أحدهما مفلس أو عسجيدي بارية في البين بده يشتريها منه، هو يقول له مثلا 150 ألف، وهديك يقول له لا ب 200 ألف، واختلفوا اتفقنا على 150، لا اتفقنا على 200. دخل واحد كان ميسورا في البين لحتى يحل المشكلة، قال له خيه هذه 50 ألف وخمس، خرجت 50,000 من شو من ثالث مشان، ودخلت في جيب صاحب السجيد البالي في ألبح، وبالمقابل السجيد دخلت في كيسة حينئذ اللي خرجت بس 150. طيب هاي 50 اللي خرجت من كيسة هذا الثالث لم يدخل في جيبه عوضا عنها، لا بعض السجيد ولا تمام السجادة البالية في ألبح. واضح؟ يعني بعبارة أخرى دخل في جيب الشاري للسجيدة، دخل في جيبه وفي كيسه سجيدة بالية في ألبح، ولم يخرج من كيسه تمام الثمن وإنما بعض الثمن، والبعض الآخر خرج من جيب شخص ثالث أجنبي في البين، يعني غير المالك غير البائع والشاري في البين، ولم يدخل عوضا عما خرج من كيسه لا بعض السجيدة ولا تمام السجيدة. وهذا أمثلة عملية موجودة. هلأ بدك أمثلة أكثر عملية رائجة في البين. مثلا واحد فقير ليه والد بعده وراح بده يشتري من المحقرات لحتى ما تأشكلوش أنه ما إذا بدون أذن أهله هيدا بيع ما بيصحش، ففقط وفقط عملية إباحة ومدري شو. نرجع للبحث اللي مر معكم في المعطاة، لا خلنا نفترض المحقرات وأهله وقت العطو مثلا مقدار من المال إنه هو مجاز بهالمقدار يشتري لنفسه، مش روح يشتري نبات مثلا بقدونس، لا يشتري شيء إله مثلا مختصات من دون إنه يعينه شيء بيفيده شيء ما بينفعه شيء ما بيضره، لا أطلقوا له حينئذ الآن. فراح بده يشتري وفقير هو مشحر إلى آخره، وقف هو بده يجيب له مثلا حبة شوكولاتة تقاطر مثلا بخمسمية لا بألف، بخمسمية لا بألف، واحد وقف وفقير ومدري شو جبران الخاطم قال له الخي خذ الخمسمية وعطيه، البائع بيقول له بألف وهو الولع بيقول له بخمسمية وما فيش معي إلا هالخمسمية، دخل واحد قال له يا خي خذ هاي الخمسمية خلاص اعطيه في ألبح. هلا تحليلا تحليلا فينا نقول انه في عملية هبة وهبه حين اما وهب الخمسمية للولد مع انه يشترط في صحة الهبة اذن الولي والولي مش موجود في طريق. هلا فيك تحكي بوحدة كبير كان المثال او يشترط القابض والقابض منه ما حيصيرش في ألبح، في بيبقى عليها إشكال، أو أنه لا ابتداء وهبها لمين للبائع لكن ما وهبها هكذا على إطلاقه، على أنه ينقض حينئذ شو حبة الشوكولاتة بها الخمس، يعني بيوهب خمسمية على أنك توهب حبة الشوكولاتة أو تعطي حبة الشوكولاتة لها الولد بسعره بقيمة خمسمية. فيك تحللها هيك بس ظاهرة خرجت 500 من هذا الرجل اللي دخل على الخط ولم يدخل في جيبه لا بعض لوح الشوكولاتة ولا تمام حينئذ لوح الشوكولاتة، وإن شئت قلت تمام لوح الشوكولاتة اللي يسوى 1000 ليرة مثلا دخل في جيب هذا الطفل في حين أنه لم يخرج من كيسه تمام الثمن وإنما بعض الثمن وبعض الآخر خرج من كيس الثالث الأجنبي الذي لم يدخل في جيبه لا بعض لوح الشوكولاتة ولا تمام لوح الشوكولاتة في ألبح. هيدي الإشكالات. هلا هاي الإشكالات لو طرحت فيك تحللها، لسيما بفرض ملوكين كبير مثل السجيد البيلي 150,000 ولا 200,000، لا 150 ما فيش معي إلا اتفقنا على 200 ولح توصل بينيتن للشيطان الرجيم، ما متدخل الخي خذها لله خذ الخمسين ومشي له إياها بها. فيك تحليلها تعطيه إنه وهب 50,000 إما للشاري أو وهبها للبائع على أن البائع يعطي السجادة البالية للشاري بقداش 150. فيك تحليلها بس هي ظاهرة بعض الثمن لم يخرج تمام الثمن من كيس الشاري، إنه بعض الثمن خرج من طرف ثالث أجنبي عن المعاملة في حين أنه لم يدخل في جيبه لا تمام المثمن والمبيع اللي هي سجيد البيلي ولا بعض، بل هو أساسا مش بعينه فيها مثلا شبعان ومتمول وهكذا أمثلة في الباهن هلا بتمثل له انه مثلا صلح له السياره واني بحسبك مثلا دي. انه وهب وبعدين الى عده امثله فيك بالاجاره فيك تفترضها بالبيع فيك تفترضها به يعني كل معاملات التي بالاجاره نفس نقطه البيع لابد وان تدخل المنفعه في كيس من خرج من جيبه الاجره اللي هي العوض فيه البيع مع انه الامر لم يكن كذلك هذا النقد على هذا القانون الحل في البين وهو أنه مسألة أن يدخل في كيس من خرج من جيبه وكذا وإلى آخره هذا ليس شرطا في حقيقة المعاوضة يعني ليس قوام المعاوضة بذلك وإنما يكفي أن يدخل تحت سلطة فيما له سلطان عليه سواء دخل في ملكه أو في ملك مثلا شخص آخر هلأ ما تيجي تمثلوا لي قال له يعني الجيب مش مصنع بالجيب الجيب الحس يعني افترض قال له رح حطهم بالبنك البنك هو جيبه يعني حط ليهم بحسيبي بالبنك إذا جيب نعم إذا قال له رح حط ليهم مثلا بحسيب مؤسسة الشهيد بالبنك أو حط ليهم مثلا بحسيب شو اسمه القرض الحسن لا مش إلي لا لا مثلا المستضعفين غير يعني لا بد وأن يدخل تحت ما له سلطان عليه سواء دخل في ملكه الضيق أو لا ما دخل في ملك الضيق الخمسين ألف بالمثال الأول أو الخمسمائة ليرة بالمثال لوح الشوكولاتة واضح هذه خرجت من ملك اللي ما دخل في جيبه لا السجيد البالية ولا لوح الشوكولاتة لا تمام ولا بعض في البحث ولكن وضعت في مكان له سلطان عليه أنا بدي هون هلأ بأي عنوان بعنوان إله مقابل بعنوان ما إله مقابل هذه صارت اختيار من خرج من كيسه ومن جيبه في البحث يعني مثلا على سبيل الفضل بهذا المثال الذي ذكرناه الخمسين ألف خرجت من كيس الثالث الأجنبي واضح ودخلت أيضا خرجت من كيسه ودخلت في محله تحت سلطان يعني شو تحت سلطان مش مثل العبد اللي تحت سلطان أو لا دخلت فيما له يعني هو أراد واختار وكان له أنه يجعله في هالمكان سواء بهالمكان يكون له ما بإزاء وعوض يرجع إليه أو لم يكن له ما بيزاء وبعوض يرجع إليه كان مثلا مجانا وإذا حينئذ لا بأس به في المقام يعني بقانون المعاوضة لابد وأن يدخل الثمن مش في كيسي وفي ملكي الكيس بمعنى الملك من خرج من جيبه يعني من خرج عن ملكه مثلا المثمن والمبيع والمعوض في البين لا يكفي أن يدخل حينئذ الثمن بتمامه أو ببعضه واضح تحت سلطان من خرج حينئذ من جيبه يعني مثلا لو بأساس المعاملة وهذا اللي بدأت فيه المضارب لو بأساس المعاملة واضح اتفق المالك والعامل انه ترى بتروح تشتري لي بالمئة ألف فرس بالمئة درهم فرس وهالفرس بتبع لي ما زاد على ذلك بيني وبينك يعني شو بيني وبينك فيها عشرة إلي وعشرة إلي العشرة إلي والعشرة إلك هودي العشرة اللي هني بعض الثمن هني تحت سلطان المالك بفارق مرة سلطانه اللي هو جيبته ملكه ومرة سلطانه اللي هو أن يكون حينئذ عند العامل بقانون المعاوضة يكفي أن يدخل حينئذ الثمن مش في كيس وفي جيب وفي ملك أن يدخل تحت سلطان من خرج من جيبه أو من تحت سلطانه حينئذ المعوض في البيع وهذا الشيء اللي بنقوله مثلا بالنسبة لبيع الوقف أساسا لا يكون حينئذ حتى الولي هو مش مالك للوقف حتى إذا كان الوقف لجهة عامة ولم يكن الوقف لشخص مثلا لفقراء البلد في البيع واضح ما في عندنا شخص بالخصوص مالك أو الناظر والقيم مثلا على الوقف لا يكون حينئذ مالكا في البيت بتتم لدينا حينئذ المعاوضة وبيصير دخول وخروج من تحت إلى سلطان حينئذ من له الولي على التصرف من دون أن يكون في له جايب ومن دون ما يكون له فيه ملكي في البيت نعم هون قد تشكل بإشكال، وهذا أحد الإشكالات اللي مضت في مستهل بحث المضار، وهو أنه كيف بده يدخل 10 دراهم فيه تحت فيما له سلطان عليه وفي ملك العامل، والحال أنه 10 دراهم بعد مش فعلي. هذا إشكال سيال على المضار، هذا إشكال عام بالنسبة لي المضار، وهو أنه تمليك لما لم يكن متحقق بالفعل، وهذا ليس حينئذ بعزيز. مر معكم في محله أن الثمرة اللي بعد 2 3 سنين فيك أنت تملكها من هذا، تبيعها حينئذ من هل فيك أكثر من هيك بالنسبة لإجارة منفعة الدار، إجارة منفعة مثلا الدار أو ملكية منفعة التدريس هذه السنة، هذه اللي تزوجت وابن تزوج كنت عمل عقد إيجار بالتدريس مثلا بمدرسة معينة مثلا لسنة في البيت. طيب ملكية منفعة لآخر السنة من الآن حينئذ بالفعل بعدها مش داخلي تحت يدها، يعني تملك للطرف المقابل وهي المدرسة أو التلميذ اللي عم تدرسون عم تملكون شو منفعة التدريس اللي رح يجي آخر السنة وليس حينئذ موجود بالفعل. الجواب عن ذلك واضح بالنسبة لتمليك مثلا الثمرة التي تأتي في السنة الثانية والثالثة، ما بتصحش كما مر معكم إلا بضميمة شيء مثل تمليك الثمرة الموجودة بالفعل اللي يرجى مثلا تحققها في البين، أو لا ثمرة هذه السنة قبل حصولها بضميمة السنة الأخرى إذا لم تكن هذه السنة فقطعا بالسنة الأخرى، كما الحال بالنسبة للزيتون وكذا، سنة بيحمل وسنة ما بيحملش أو بيكون حمله مثلا خفيف في البين، يعني قطعا بوحدة منهم رح يكون في لدين. ليش؟ لأنه حتى يكون في عملية مقطوعة في البيع. هذه بالبيع صح، بالإجارة صح، بس بالنسبة للمضاربي لا يشترط ذلك. عم تملكوا منفعة أو تملكوا مالا استقباليا نموا وزيادة حينئذ استقبالية من دون ضميمة. ليش؟ لأنه هذا هو شأن المضارب. قلنا أن المضارب من عقود المخاطرة، هذه النقطة التي نريدها من خلال حينئذ المضاربي. يبقى فقط وفقط إشكال تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل في البلد، إذا نحن قطع بدنا نستغني عنه مع وجود إطلاقات أدلة إذا تمت أدلة المضاربة كما وكان صحيح المضاربة، إطلاقات أدلة المضاربة بتكون مخصصة لعمومات تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل صح بالنسبة، يعني بغض النظر عن الوجه اللي أثاره السيد الإمام والسيد البروجردي من أن في عندك أصلين منفعة عمل العام اللي هو مال، وبالنسبة لمال المالك في البين، بغض النظر عن هذه هنا في المقام النماء اللي هو الزيادة والربع اللي 20 درهم بكلها تابعة في الملكية لملكية الأصل 100 درهم اللي هو مالك الفرس في البين، ما لم يكن هنالك مخصص. شو المخصص؟ إطلاقات أدلة المضاربة للي عم تقتضي ابتداء أن يكون الربح موزع بين المالك والعام، مش أنه يدخل تمام الربح في ملك المالك وفاء لقانون التبعية ووفاء لقانون المعاوضة والمبادلة ودخول الثمن في كيسه وفي ملك من خرج من جيبه المثمن، وبعدين تخرج حصة العامل من كيسه إلى جيب العامل في البين، لا، بل حينئذ يكون ابتداء موزع بينهما. وشو بتعمل بقانون التبعية؟ وجد المخصص اللي بدنا نرفع اليد به عن القانون التبعي، يكون تحت سلطانه بكفي، بس أنه يكون تحت ملكه ويدخل في جيبه لا، كل هات برهانكم إن كنتم صادقين. هذا تمام ما يرتبط بهذا النقل. بقي في عنا بعض الشغلات بتنتهي المساء إن شاء الله بكرة وندخل بعدها بتطبيقها مع بعض التعليقات عليه، والحمد لله رب العالمين.